فإن الله عز وجل يقول: والمطلقات. المطلقات أي النساء اللائي طلقهن أزواجهن. يتربصن. يتربصن التربص مضى معنا الكلام أنه الحبس والانتظار، وهو معكوس التربص، وهو معكوس التصبر. التصبر والتربص حروفهما واحدة. والمطلقات يتربصن أي ينتظرن ويحبسن أنفسهن عن الزواج، فتربص بها ريب المنون لعلها تطلق يوما أو يموت حليلها. يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القروء جمع قرء. أنا أرجو من الإخوة الذين يمدون أرجلهم إما أن يبعدوا المصاحف وإما أن يبعدوا أرجلهم. يقول الله عز وجل: يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القروء جمع قرء، وكلمة القرء من الألفاظ المشتركة التي تطلق على الحيض وتطلق على الطهر. تطلق على الحيض وتطلق على الطهر، مثل ما مضى معنا أن كلمة الدين تطلق على المعتقد وتطلق على الحكم وتطلق كذلك على الجزاء. فمن إطلاقها على المعتقد قوله تعالى: لكم دينكم ولي دين. ومن إطلاقها على الحكم قوله تعالى: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، أي في حكمه. ومن إطلاقها على الجزاء قوله جل جلاله: إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع، وإن الجزاء لواقع. ومنه قوله تعالى: مالك يوم الدين، أي يوم الجزاء. وأن كلمة الأمة تطلق على الجماعة من الناس، وتطلق على الإمام الذي يقتدى به في الخير، وتطلق على المدة الزمنية، وتطلق كذلك على الملة والمعتقد. فمن إطلاقها على الجماعة: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة، أي جماعة من الناس. ومن إطلاقها على الإمام: إن إبراهيم كان أمة. ومن إطلاقها على المعتقد: وإن هذه أمتكم أمة واحدة. ومن إطلاقها على المدة الزمنية: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، أي بعد مدة. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، أي إلى مدة معدودة. هنا أيضا كلمة القرء مشتركة بين الطهر وبين الحيض، فيقال للحيض قرء ويقال للطهر قرء. ومن هنا في قول ربنا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، قال مالك والشافعي ومن قبلهم فقهاء المدينة السبعة، ومن قول من قبلهم أمنا عائشة وعبد الله بن عمر وأبان بن عثمان وزيد بن ثابت رضوان الله على الجميع، بأن القرء هو الطهر. فالمرأة إذا طلقت فإنها تتربص بنفسها ثلاثة أطهار. ثلاثة أطهار، فلا تنقضي عدتها إلا بانقضاء الطهر الثالث. وقال أبو حنيفة وأحمد ومن قبلهم، قال الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم، بأن القرء هو الحيض. القرء هو الحيض، فتنقضي عدة المرأة بانقضاء الحيض، الحيضة الثالثة. والذين قالوا بأن القرء هو الطهر استدلوا بالآية، قالوا الله جل جلاله قال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فلو كان المقصود بالقروء الحيضات لقال ثلاثة قروء، لأن العدد يخالف المعدود من الثلاثة إلى التسعة. فيذكر العدد إذا كان المعدود مؤنثا، ويؤنث العدد إذا كان المعدود مذكرا. فها هنا لما أنث العدد علم أن المعدود مذكر، فينبغي حمله على الطهر لا على الحيض. ثم استدلوا أيضا بحديث عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فتغيظ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لعمر: مره فليمسكها حتى تحيض ثم تطهر، ثم إن بدا له فليطلقها حاملا أو طاهرا. فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. قال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي مستقبلين عدتهن، مستقبلين الأطهار. وأما الذين قالوا بأن العدة إنما تكون بالحيضات، قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق لفظ القرء مرادا به الحيض، فقال للمرأة التي كانت تستحاض فلا تطهر: دع الصلاة أيام أقرائك، دع الصلاة أيام أقرائك. ماذا يقصد بأيام الأقراء؟ أيام الحيض. والشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله قال: وهذا دليل ظاهر السقوط، لأنه لا خلاف بين الناس جميعا أن القرء يطلق على الحيض مثل ما يطلق على الطهر. فكون النبي صلى الله عليه وسلم أطلق كلمة القرء على الحيض فإنما جرى بذلك على لسان العرب، ولا يعني ذلك أن القرء يراد به الحيض في كل إطلاق. واضح أيها الناس؟ طيب. واستدلوا أيضا بأن الله عز وجل جعل الشهور بديلا من الحيض، فقال جل من قائل هنا في هذه الآية: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وقال في آية أخرى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. قالوا: فالأحكام كلها معلقة على الحيض، فجعل ربنا عدة اليائس الكبيرة ثلاثة أشهر، كأن كل شهر في مقابل حيضة، كأن كل شهر في مقابل حيضة. والمسألة يعني كما ترون أيها الإخوان حمالة أوجه، وسيبقى الخلاف فيها كما كان بين الأولين رحمة الله عليهم أجمعين. قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قال المفسرون: الجملة خبرية مراد بها الأمر، كما في قوله تعالى: والوالدات يرضعن، أي يا أيها الوالدات ارضعن أولادكن، أرضعن أولادكن، حولين كاملين. هنا أيضا: والمطلقات يتربصن، أي يا أيها المطلقات تربصن، يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قال جل من قائل: ولا يحل لهن، ولا يحل لهن بمعنى يحرم، نفي الحل يعني الحرمة، كما في قوله تعالى: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم، أي يحرم دم المسلم إلا بإحدى ثلاث. ولا يحل لهن، يحرم على هؤلاء المطلقات أن يكتمن بمعنى يخفين ما خلق الله في أرحامهن. فالمرأة قد تخفي الحمل، هي حامل لكنها تخفي الحمل لأنها تعلم أن حملها لو استبان فإن عدتها ستطول، وهي لا رغبة لها في هذا الرجل، فتخفي ذلك الحمل، أو تخفي الحيض من أجل أن تستدر مزيدا من النفقة، لأن الرجل ملزم بالنفقة على المرأة في فترة العدة، فهي تريد أن تطيل العدة، ولذلك تكتم ما خلق الله في رحمها من الحيض، ولا يكتمن أي ولا يخفين ما خلق الله في أرحامهن. الأرحام جمع رحم، ومقصود به ذلك المكان، ذلك القرار المكين الذي يحفظ الله فيه الولد، وسمي رحما لأنه ينضم على ذلك الولد ويحوطه، مثلما أن الأرحام ينضمون على رحمهم فيحوطونه ويدفعون عنه. قال سبحانه: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا أسلوب فيه إغراء، إغراء لهؤلاء النساء: يا أيها المطلقات أنتن مؤمنات، مؤمنات بالله الذي يعلم السر وأخفى، الذي يعلم ما في الأرحام، وأنتن مؤمنات باليوم الآخر الذي يحاسب الله فيه الأولين والآخرين، فاتقين الله ولا تكتمن. ثم قال سبحانه: وبعولتهن. وبعولتهن، البعولة جمع بعل، البعولة جمع بعل، والبعل هو الزوج، والبعل هو الزوج، ومنه قول سارة عليها السلام: يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي، أي زوجي شيخا. وبعولتهن جمع بعل، أحق بردهن في ذلك. أحق، أحق، هذه أفعل، أفعل تفضيل، أي الزوج هو الذي له الحق في رجعة زوجته، فهو أحق منها بنفسها. وبعولتهن أحق بردهن، أي باسترجاعهن في ذلك، الإشارة إلى العدة. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. ثم اشترط جل جلاله فقال: إن أرادوا إصلاحا، أي ما يكون الغرض من رجعتها أن يضيق عليها وأن يعلقها وأن يضارها، بل أن تكون إرادته الإصلاح واستئناف الحياة الزوجية من جديد. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. ثم قال سبحانه: ولهن، أي للنساء، مثل الذي عليهن، أي من الواجبات، لهن من الحقوق مثل الذي عليهن من الواجبات، بالمعروف، أي بما جرى عليه العرف. ثم قال سبحانه: وللرجال عليهن درجة، وهي درجة القوامة، الرجال قوامون على النساء. بماذا؟ بسببين: أحدهما تشريفي، بما فضل الله بعضهم على بعض، والثاني تكليفي، وبما أنفقوا من أموالهم. وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. المعنى الإجمالي في هذه الآية المباركة أيها الإخوة الكرام ينبغي الانتباه إليه، لأن كثيرا من الناس جاهلون بهذه الأحكام، وبعض الناس يعلم هذه الأحكام لكنه لا يطبقها. فإن الله جل جلاله جعل الطلاق مخرجا، مخرجا من حياة زوجية متعثرة، ما توافق الزوجان ولا التأم شملهما، بل سادت الخلافات وضاقت الأنفاس وعظم الشقاق. الله جل جلاله جعل الطلاق رحمة، فقال سبحانه: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. يجد الرجل زوجة تلائمه، وتجد المرأة زوجا يلائمها، لكن هذا الطلاق محوط بهذه التشريعات التي تضمن أن يقع هذا الطلاق في جو معافى، لا تنتهك فيه الحدود ولا تتجاوز فيه النصوص ولا يحصل فيه الندم. الإنسان إذا أراد أن يطلق فإنه ما يستغني عن أمرين: استشارة واستخارة، يستشير من يثق به ممن يريد له الخير من ذوي العقول الراجحة والفهم المستنير، ثم بعد ذلك يستخير الله عز وجل، يستخير الله في طلاق تلك المرأة، ثم يوقع ذلك الطلاق في طهر، في طهر. ما ينبغي أن يطلق في حيض، لأن عبد الله بن عمر لما طلق في الحيض غضب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما ينبغي أن يطلق في نفاس، لأن أحكام الحيض هي أحكام النفاس. وما ينبغي أن يطلق في طهر قد مسها فيه، لا، وإنما يطلقها حاملا قد استبان حملها، أو يطلقها طاهرا لم يمسها، لئلا يطيل عليها فترة العدة ويضر بها. ثم بعد ذلك يطلقها طلقة، طلقة واحدة، يطلقها طلقة واحدة. طيب، إذا طلقها يقول لها: قد طلقتك، ولكن الله عز وجل أمرني وإياك بمدة تسمى العدة. والعدة كانت معروفة من الجاهلية، فأقرها الإسلام، أقرها الإسلام. هذه العدة أيها الإخوان لماذا شرعت؟ شرعت لعدة حكم بليغة. فأول هذه الحكم أيها الإخوان استبراء الرحم، استبراء الرحم، من أجل أن يعلم بأن الرحم بريئة من ماء ذلك الزوج، ما علق به حمل، لئلا تختلط الأنساب. يعني لو أن المرأة طلقت الليلة ثم تزوجت بآخر، ربما يكون في رحمها نطفة قد علقت وحصل التلقيح بإذن الله، فإذا جامعها الزوج الثاني اختلط الماءان واختلطت الأنساب، والشريعة معنية بحفظ النسب. هذه واحدة. ثانيا، حفظ حق الزوج في مائه، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسقي الرجل بمائه زرع غيره، نهى صلى الله عليه وسلم أن يسقي الرجل بمائه زرع غيره. طيب، الحكمة الثالثة أن يعطى الزوجان الحق في استئناف حياة زوجية، لأن الطلاق أيها الإخوان قد يحصل من ثورة غضب، أو من تتابع خلاف، أو من لحظة انفعال، أو من تقصير في الحق. الشريعة من حكمتها أنها ما قالت إذا وقع الطلاق ذهب الزوجان كل لحاله، لا، وإنما أثبتت لهما الحق في استئناف حياة جديدة. تبقى الزوجة في بيتها، قال الله عز وجل: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. ما ينبغي لك أن تقول لها: يلا احملي متاعك وتوكلي على الله، اذهبي إلى بيت أهلك. وما ينبغي للزوجة كذلك إذا وقع الطلاق أن تحزم متاعها وأن تجمع حاجياتها ثم تسوق أطفالها وتخرج في جنح الليل أو في ظلام الفجر وتنتقل إلى بيت أبيها، لا، تبقى في بيتها لا تخرج. إذا أرادت أن تخرج تقول لها: حرام عليك. وإذا أرادت أراد الزوج أن يقول لها: أخرجي، تقول له: حرام عليك. يجب البقاء فترة العدة في بيت الزوجية. قال علماؤنا: تلبس أحسن ثيابها، تتجمل، تتزين، وبعضهم قالوا تتشرف له، تتشرف يعني تتعرض له، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يعني هذه الفترة فترة العدة التي تمتد إلى قريب من ثلاثة أشهر وربما زادت على 3 أشهر وربما بلغت إلى 9 أشهر إذا كانت الزوجة حاملة. هذه الفترة ذهبت عن الزوجين نزغة الشيطان وشرة الغضب وانفعال النفس. مضى 2 و3 و4 و10 و20 هدأت النفوس وبدأ الزوجان يختلس أحدهما النظرة إلى صاحبه، ثم إنهم ينظران إلى أطفالهما ويفكران في عاقبة أمرهما. فالغالب أن الله جل جلاله يلقي في قلب الزوج مراجعة زوجته. واضح أيها الناس؟ طيب، واستثنى ربنا جل جلاله حالة واحدة، قال إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. والفاحشة فسرها العلماء بتفسيرين: التفسير الأول الزنا والعياذ بالله، لو أن الرجل طلق بسبب أنه ضبط المرأة تمارس الزنا، فالشريعة هنا تقدر بأن بقاءها شر من ذهابها، لأنه الذي يطيق بقاءها في بيته وقد فعلت الذي فعلت. طيب، التفسير الثاني قالوا الفاحشة المبينة هي سلاطة اللسان، سلاطة اللسان، أن تكون المرأة سليطة اللسان، فهو طلقها فهي تصبحه وتمسيه بكلام بذيء، تقول له أنت كمان راجل عشان تطلق، أنت كمان بتشبه الرجال، وأنت كذا وأنت كذا، فبدلا من أن طلقها ربما ضربها، ربما قتلها، ربما. ففي هذه الحالة إذا كانت المرأة من هذه النوعية فالشريعة تقول لا، الأفضل أن تذهب إلى بيت أهلها، لأن ذهابها فيه تهدئة للنفوس، أما بقاؤها مع سلاطة لسانها فإن ذلك مؤذن بشر أعظم من الذي كان. واضح أيها الناس؟ طيب، قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن، يشمل ذلك كل مطلقة سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا، ويستثنى من ذلك 3 حالات، ويستثنى من ذلك 3 حالات: الحالة الأولى إذا كان الطلاق قبل الدخول فلا عدة. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إذا حصل الطلاق قبل الدخول فلا عدة. وللأسف أيها الإخوة الكرام، كثير من الناس يجهل هذا الحكم. يأتي بعض الناس يسأل يقول والله أنا تزوجت قبل 2 أو 3 أو كذا، نقول طيب ماذا؟ يقول لكن لما كان العقد ذهبنا سويا إلى السوق من أجل أن نشتري الشيلة وحصل بيننا خلاف فطلقتها، ثم بعد ذلك اصطلحنا فاسترجعتها، والآن تبين لي بأنه ما تجوز تلك الرجعة إلا بعقد. يسأل هذا السؤال بعد ماذا؟ بعدما عاش معها وأنجب منها. لا، ينبغي أن نعرف بأن الطلاق إذا حصل قبل الدخول فلا عدة. بانت منه المرأة بينونة صغرى، لا يجوز له أن ينكحها إلا بعقد جديد ومهر جديد، يعني يتقدم كخاطب من الخطاب، لها أن تقبل ولها أن ترفض. هذه الحالة الأولى. طيب، الحالة الثانية أيها الإخوان، إذا كانت المرأة حاملة فعدتها وضع الحمل، ليست عدتها 3 قروء. قال الله عز وجل وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. لو أن إنسانا تزوج طلق امرأة وهي حامل متم، يعني حامل 9 شهور، فقال لها أنت طالق، فمن الغضب أو من الحزن أو من الصدمة وضعت حملها، بعد 10 دقائق فقد انقضت عدتها، ما ينفع يسترجعها، انقضت عدتها، يتقدم كخاطب من الخطاب. واضح أيها الناس؟ طيب، هذه حالة الثانية. الحالة الثالثة إذا كانت المرأة عجوزا قد انقطع حيضها أو كانت صغيرة لا تحيض. طبعا الآن ما في زواج الصغيرة التي لا تحيض هذه، لكن متصور فيه العجوز، لو أن رجلا طلق امرأته وهي بنت 80 سنة، 80 سنة هذه ما تحيض، فلو أنه طلق عدتها تكون كم؟ 3 أشهر. طلقها الليلة التي هي ليلة 11 من شعبان، فمعنى ذلك بأنها تبقى شهرا من شعبان إلى رمضان، وشهرا من رمضان إلى شوال، وشهرا من شوال إلى ذي القعدة. إذا غربت شمس 11 من ذي القعدة فقد انقضت عدتها. واضح أيها الناس؟ فهذه هي الحالات الثلاثة المستثناة من هذه الآية. وعلماؤنا رحمهم الله يسمون العدة الحامل أم العدد، يسمون عدة الحامل أم العدد. لماذا؟ لأنها لا تتغير بوفاة ولا طلاق. يعني عدة المرأة إذا طلقت وهي حامل وضع حملها، عدة المرأة إذا مات عنها زوجها وهي حامل أيضا وضع حملها. يعني لو أن رجلا مات وامرأته حامل ثم لم يزل في سريره ما غسل بعده فوضع، فقد انقضت عدتها. واضح أيها الناس؟ طيب، ها هنا سؤال يكثر طرحه من الناس، يقولون لو أن المرأة طلقت قبل الدخول ما عليها عدة. طيب لو أن زوجها مات قبل أن يدخل بها، هل عليها عدة أم لا؟ بإجماع أهل العلم العدة لازمة في حقها. والناس يكثرون من طرح هذا السؤال مع أنه ما فيه خلاف. لو أن امرأة مات عنها زوجها وهي حامل فبإجماع المسلمين العدة لازمة في حقها، يجب عليها أن تتربص 4 أشهر و10 أيام. طيب لو أن سائلا سأل فقال قد ذكرتم بأن العدة إنما شرعت لاستبراء الرحم، وها هنا الرحم بريء لأنه ما دخل بها، ولحفظ حق الزوج في مائه والزوج ما عنده ماء، وكذلك لئلا تختلط الأنساب ولا مظنة لاختلاط الأنساب والحالة هذه، نقول أيها الإخوة الكرام بأن عدة المرأة من وفاة زوجها قد شرعت لأربع حكم. المرأة إذا توفي عنها زوجها تعتد، أو ما نسميه بلساننا الحبس، تحتبس كم؟ 4 أشهر و10، سواء دخل بها أو لم يدخل. طيب الحكمة الأولى التعبد لله، التعبد، لأن الله عز وجل قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. والآن يعني بعض العلماء اليهود، يعني علماء الطب، أسلم لما قرأت عليه هذه الآية، وقد أجرى أبحاثا طويلة وخرج على الناس بنتيجة هو بها فرح مسرور، بأن بصمة الزوج لا تبقى في رحم المرأة بعد مضي 4 أشهر. فلما تليت عليه هذه الآية وقيل له بأن القرآن صرح بهذا قبل 15 قرنا، شهد شهادة الحق أنه محمد صلى الله عليه وسلم ما كان عنده من الوسائل ولا من الأدوات ولا من المجاهر ما يعرف به ذلك، فلم يبق إلا أن القرآن من عند الله عز وجل. فالحكمة الأولى من العدة المرأة المتوفى عنها زوجها التعبد لله عز وجل. ثم الحكمة الثانية إظهار الحزن على فقد الزوج، إظهار الحزن على فقد الزوج، رابطة الزوجية هذه رابطة عظيمة، رابطة مقدسة، فما يمكن أنه يموت اليوم فتتزوج غدا، لا، لابد أن تظهر الحزن على فقد زوجها، ومن إظهار الحزن أنها تمتنع عن تلك الأمور الخمسة، وهي الكحل والخضاب والحلي والطيب وملابس الزينة، فلا تكتحل ولا تخطب ولا تتطيب ولا تتحلى ولا تلبس الثياب الملونة التي تتزين بها المرأة في العادة. واضح أيها الناس؟ وطبعا الكحل قاسوا عليه كل ما يزين وجهها مما تستعمل المرأة من المساحيق وغيرها، والخضاب قيس عليه ما يزين اليدين والرجلين من طلاء الأظافر ونحوه، والحلي بكل أنواعه من ذهب أو من فضة أو من غيرهما، والطيب بكل أنواعه، وملابس الزينة لا تلتزم بالبياض، يمكن أن تلبس الأبيض أو تلبس الأسود أو تلبس ما يسمى بالرمادي، لا مانع من ذلك، لكن ما تلبس الثياب المصبوغة ذات الألوان الصارخة. واضح أيها الناس؟ طيب، الحكمة الثالثة من عدة المرأة المتوفى عنها زوجها مواساة أهله، مواساة أهله، فإن للزوج أبوين وله إخوة وأخوات وما إلى ذلك يحتاجون إلى مواساة، ولذلك تبقى المرأة فترة العدة محتبسة لا تتزوج، ولا يجوز التصريح بخطبتها. ثم الحكمة الرابعة معرفة براءة الرحم، وهذا في حق المدخول بها، أما غير المدخول بها فإنها تشترك مع المدخول بها في الحكم الثلاثة الأولى. واضح أيها الناس؟ فالله جل جلاله قال: والمطلقات يتربصن. يقول سيد قطب رحمه الله في الظلال، وقد وقفت أمام هذا التعبير، فإن الله عز وجل يعلم أن المرأة إذا طلقت فإن هناك دافعا نفسيا يؤزها أزا يجعلها متحفزة متوفزة للزواج بآخر، من أجل أن تثبت للناس أن طلاقها ما كان لنقص فيها ولا لعلة لازمتها، وإنما الخطأ من الزوج أو منهما معا، ولذلك هي نفسها تحدثها بسرعة الارتباط بزوج آخر. ولذلك الله جل جلاله جاء بهذا التعبير الذي يدل على الحبس والكبح: والمطلقات يتربصن بأنفسهن، يقال لها تربصي بنفسك مثل ما يقال ارفقي بنفسك ثلاثة قروء. ويا أيها المطلقة اتق الله عز وجل في الإخبار بانقضاء عدتك أو ببقاء عدتك، فإن القول قولك، يعني ما أمرنا الله عز وجل بأن نوظف على النساء حارسة تراقبهن، ولا أمرنا بأن نفتش فروجهن، وإنما القول قولها، إذا كانت تخبر عن مدة يمكن أن تصدق فيها. يعني لو أن المرأة المطلقة جاءت بعد 10 أيام وقالت: قد انقضت عدتي، هل تصدق؟ لا، ما تصدق، لأن الدعوى المستحيلة لا تصدق. يعني العلماء إذا تكلموا في القضاء يقولون: شرط قبول الدعوى إمكانها في الواقع. ومثال ذلك: لو أني جئت أدعي بنوة فلان من الناس وفلان أكبر مني، أقول: والله هذا أنا أدعي بأن فلانا هذا ولدي، والقاضي ينظر، فإذا أنا ابن 20 سنة وفلان هذا ابن 40 سنة، القاضي يمشي في الدعوة ولا يأمر بعرضي على طبيب الأمراض العقلية، فإن استبان بأني عاقل فإنه يأمر بحبسي لأني أريد تضييع وقته. واضح أيها الناس؟ فها هنا المرأة لو ادعت انقضاء عدتها في مدة معقولة يمكن أن تنقضي فيه العدة فإنها تصدق في دعواها. قال الله عز وجل: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. يعني لو أن المرأة كانت حاملة ما ينبغي أن تكتم، وما ينبغي أن تسعى إلى إسقاط ذلك الحمل كراهية في الزوج، بل عليها أن تتقي الله عز وجل وتعلم أن الحكم حكمه وأن الأمر أمره جل جلاله. وكذلك لو أن المرأة قد انقضت حيضتها، يعني حاضت مرة مرتين ثلاثا، ما ينبغي لها أن تكتم من أجل أن تستدر مزيدا من النفقة، لا، عليها أن تتقي الله. ثم قال جل من قائل: وبعولتهن أي أزواجهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. ها هنا يأتي الكلام عن الرجعة، الرجعة بعد الكلام عن الطلاق. يعني الله جل جلاله أباح لنا أن نطلق مرة ثم نراجع، ونطلق مرة ثانية ثم نراجع، أعطانا فرصتين، فإذا وقعت الثالثة فهذا دليل على فساد أصيل في الحياة الزوجية، دليل على أن هذه المرأة نكدة لا تصلح، أو دليل على أن الرجل أحمق ما يتقي الله في لسانه، يطلق مرة بعد مرة. وها هنا لا بد من وضع حد لهذه الحياة، ولذلك الله جل جلاله قال: فإن طلقها في المرة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وهو أمر يأنف منه الإنسان السوي. يقال له: لو أنك طلقت امرأتك في المرة الثالثة فإن واجب عليها أن تعتد، فإذا انقضت عدتها لا يحل لك مراجعتها، لا، بل لابد تتزوج برجل آخر زواج رغبة، وهذا الرجل الآخر يدخل بها ويعيش معها ما كتب الله له أن يعيش، ثم يطلقها إن شاء أو يموت عنها، بعد ذلك تعتد من الثاني، فإذا انقضت عدتها جاز لك أن تتقدم خاطبا. واضح؟ ولذلك الزوج السوي يفكر قبل أن يوقع الطلقة الثالثة، يقول: هل أنا سأتحمل أن زوجتي هذه أو أم عيالي ينكحها رجل آخر؟ طيب، إذا كنت ما تتحمل ذلك فاصبر، اصبر على الحياة معها، اصبر على حلو الحياة ومرها. واضح أيها الناس؟ طيب، قال الله عز وجل: وبعولتهن أي أزواجهن أحق بردهن أي بمراجعتهن في ذلك، أي في فترة العدة. يعني الرجل طلق امرأته وهي حامل، قبل أن تضع حملها يحق له أن يراجعها من غير عقد ولا مهر ولا حتى استئذانها أو رضاها أو رضا أوليائها، لأنه أحق بها. لماذا؟ لأن أحكام الزوجية باقية في العدة إلا ما استثنيها. ولذلك لو أنه مات في فترة العدة فإنها ترثه، ولو أنها ماتت فإنه يرثها، لو أنه علق بها حمل فالولد ولده. واضح أيها الناس؟ طيب، السؤال: كيف تكون الرجعة؟ الرجل طلق ثم أراد أن يراجع، الرجعة أجمع أهل العلم على صحة الرجعة إذا كانت قولا، إذا كانت قولا، قولا كيف؟ يقول لها: راجعتك، أو استرجعتك، أو أرجعتك، أو رددتك، أو أنت مرجوعة، أو أنت راجعة. المهم مادة الراء والجيم والعين وما يرادفها مما جرى عليه عرف الناس. واضح أيها الناس؟ لو قال لها: رديتك، أو رجعتك، أو ماذا يقول الناس أيضا؟ رجعناك في مسماك، كما أقول. بالمناسبة أيها الإخوان، كثير من الناس يحضر خلافا بين زوجين، الزوج قال لي اسمعي انت طلقانة. يقوم الثاني يقول له لا مرجوعة في مسماها. يا اخي من انت حتى ترجعها؟ انت الذي طلقت. انما الطلاق لمن اخذ بالساق. ولا نستغرب لان بعض الجهال حتى قد يطلق غير امرأته. يعني شكى الي بعض المغتربين مرة لانه ترك زوجته عند ابويه فابوه غضب عليها، اظن ما عملت له شاي ولا كذا، قال لي اسمعي امشي بيت ابوك انت طلقانة. طلق بالنيابة عن ولده ما شاء الله. فما نستغرب إذا كان يطلق من لا يملك كذلك أن يسترجع من لا يملك. وكل هذا لغو، فلا يملك الطلاق إلا الزوج ولا يملك الرجعة إلا الزوج. ومضى معنا أن الطلاق قد يكون بيد القاضي في أحوال معينة مضى ذكرها. فالرجعة إذا كانت بالقول فهي صحيحة عند جميع أهل الإسلام. طيب أحيانا أيها الإخوان الرجل طلق فبقيت في العدة بعد يوم أو يومين تاقت نفسه إليها ولكن الكبر يمنعه فهو شامخ بأنفه فيبقى متصبرا حتى إذا ما جن الليل نفذ صبره فوقع عليها، ما نطق به الرجعة لكنه وقع عليها أو باشرها، فهل الرجعة تكون بهذا أم لا؟ واضح أيها الناس. هذا محل خلاف بين أهل العلم. المالكية رحمهم الله يقولون إن باشرها بشهوة فهذه رجعة إذا نوى بذلك الرجعة. إن باشرها بشهوة يعني قبل بشهوة أو ضم بشهوة فهذه رجعة إن نوى الرجعة. وأما أبو حنيفة رحمه الله فإنه يقول بأن المباشرة ومن باب أولى الجماع رجعة نوى أو لم ينوي. وأما الشافعي رحمه الله فإنه يقول لا تصح الرجعة إلا بالقول بأن يقول لها راجعتك. طيب لو أنه باشر أو جامع ثم جاء يستفتي نقول له أخرج من الخلاف فراجعها بقولك، يعني اجمع بين القول والفعل من أجل أن تخرج من الخلاف. قال الله عز وجل وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. إياك يا عبد الله أن تراجعها من باب التعليق، أن تقول لها راجعتك. يعني بعض الناس قد يطلق ثم بعد ذلك إذا قاربت العدة على الانقضاء راجعها، لا بنية استئناف حياة زوجية رشيدة لكن بنية المماطلة والتعليق والإضرار. هذا حرام والله يعلم السر وأخفى، والله عليم بذات الصدور، الله جل جلاله مطلع على هذه النية. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. قال الله عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. الله جل جلاله مثل ما أوجب على المرأة أن تعاشرك بالمعروف أوجب عليك أن تعاشرها بالمعروف، مثل ما أوجب على المرأة أن تتزين لك وأن تحفظ سرك وأن ترعى بيتك وأن تتقي الله فيك، كذلك أوجب عليك أيها الرجل مثل ما أوجب عليها. ومضى معنا أن عبد الله بن عباس كان يسرح لحيته ويرجل شعره ويقول إني لأتزين لامرأتي كما تتزين لي لأنها تحب مني مثل الذي أحب منها. واضح أيها الناس. ثم قال الله عز وجل وللرجال عليهن درجة، هذه الدرجة درجة الطاعة درجة القوامة. قال الله عز وجل فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. يجب على المرأة أن تطيع زوجها ولا عكس. ما نقول بأنه يجب على الرجل أن يطيع امرأته، الرجل قوام على المرأة قوام على المرأة بأي حق، لأن الله عز وجل جعل للرجال درجة، جعل للرجال درجة في الدين وفي العقل وفي الجسم، وجعل للرجال درجة في الميراث وفي العطية، هذه كلها تمييز الله جل جلاله، ميز الرجال على النساء في الدين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب للب الرجل الحازم منكن. قلنا: يا رسول الله، وما نقصان الدين؟ قال: تمكث إحداكن الليالي لا تصلي، فذاك نقصان دينها. وفي الحديث الآخر قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ المرأة إذا حاضت لا صلاة ولا صيام، إذا نفست لا صلاة ولا صيام. وأما نقصان العقل فشهادة الرجل بشهادة امرأتين، يعني بذلك ضعف التركيز. وكذلك الله جل جلاله ميز الرجل على المرأة بالجسم، فأيهما أقوى جسدا؟ الرجل. أيهما أشجع قلبا؟ الرجل. أيهما أدلى بحجته؟ الرجل. ولذلك يقول القائل: بنفسي وأهلي من إذا عرضوا له، طيب بنفسي وأهلي من إذا عرضوا له بأمر ليس فليس مجيب، أو الآخر الذي قال: وما الحلي إلا زينة من نقيصة يتمم من حسن إذا الحسن قصر، وأما إذا كان الجمال موفرا كحسنك لم يحتج إلى أن يزور. بمعنى أن المرأة من صغرها تثقب آذانها وتعلق فيها تلك الأقراط من باب التكميل، من باب التكميل لذلك النقص. الله جل جلاله جعل النبوة في من؟ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا. الله جل جلاله جعل الولاية في من؟ الولاية العظمى جعلها في الرجال. والرسول عليه الصلاة والسلام لما بلغه أن الفرس قد ولوا ابنة كسرى قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وكذلك الله جل جلاله أوجب على الرجال الجمعة والجماعة والغزو والجهاد، ولم يوجب ذلك على النساء. فهذا كله من باب الدرجة في الدين التي ميز الله بها الرجال على النساء. ومن التفاسير أيها الإخوان السيئة بأن بعضهم قال: وللرجال عليهن درجة. اللحية، اللحية، واللحية ما عندها قيمة، رب ذي لحية كفور، وامرأته خير من ملء الأرض من مثله. ولذلك الإمام ابن العربي رحمه الله قال: وطوبى لامرئ أمسك عما لا يعلم، خاصة إذا كان الكلام في كتاب الله. وللرجال عليهن درجة، يعني خلاص ما في شيء إلا حكاية لحية، فهذا تفسير غير مقبول. فالله عز وجل ميز الرجال في الدين والعقل والجسم، وكذلك ميز الرجال في الميراث، للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك في العطية كما قال بعض أهل العلم بأنه يكون للذكر في العطية مثل حظ الأنثيين. قال الله عز وجل: وللرجال عليهن درجة. من هذه الدرجة أن الرجل هو الذي يملك الرجعة. وكثيرات من النساء تقول: لا أنا ما أريده. نقول: لا، هذا حكم الله. الله جل جلاله قال بأن الرجل يملك المراجعة. إذا كنت لا تريدينه يمكنك بعد ذلك رفع أمرك إلى القاضي من أجل أن يطلقك إذا ثبت الضرر، أو من أجل أن يثبت لك حق الخلع لأنك تختلعين منه، تفادين نفسك بالمال. قال الله عز وجل: وللرجال عليهن درجة. ثم ختم الآية بقوله: والله عزيز حكيم. تقدم معنا أن اسمه العزيز جل جلاله ذكر في القرآن 92 مرة، وأن اسمه الحكيم ذكر في القرآن 94 مرة. وأن الله جل جلاله يقرن بينهما، فالعزيز مأخوذ من العزة بمعنى الغلبة، فهو لا يغالب لا يمانع، جل جلاله أمره نافذ وحكمه غالب. ثم إنه جل جلاله حكيم، لا تصدر أقواله ولا أفعاله ولا أحكامه إلا عن حكمة بالغة. ويأتي معنا في درس الغد إن شاء الله التنبيه على فوائد هذه الآية الكريمة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا سنة نبينا.